ولنستمع. هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ما يعدل ذلك صياما. كل نصف صاع يصوم عنه يوم. وإذا تجاوز الستين يوما أكثر أهل العلم أنه يعفى عنه. يصوم ستين يوما، أكثر من ستين لأن الكفارات ستون يوما في الظهار وفي الصيام وفي غيره. وقوله ليذوق وبال أمره أي كلفه الله عز وجل بما يكفر ذنبه من أجل أن يذوق وبال أمره أي ثيق على أمره، لأنه محرم والمحرم مشغول بذكر الله وبعبادة الله فيشتغل بالصيد ويطارده ويأخذه، فهذا أمر لا يطاق. فلهذا شرع الله لهم هذا الحكم الثقيل ليذوق وبال أمرهم. المحرم في الحقيقة كالذي دخل في صلاة، وإن كان يأكل أو يشرب للضرورة، لكن كونه يضحك ويلهو ويلعب ويصيد فهذا يتنافى مع الإحرام أبدا. ليذوق وبال أمره. ثم قال تعالى عفى الله عما سلف. الذي فعلتموه قبل هذه الآية معفو عنكم، عفى الله عما مضى، كما عفى عن ممن شربوا الخمر قبل أن تحرم، كذلك هؤلاء أعلن عن عفو عنهم. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام. هنا اختلف أهل العلم، الجمهور على أنه كلما عاد عليه الكفارة ولو 20 مرة، ومنهم من يقول الآية تقول من عاد ركب رأسه وتعمد لا تؤخذ منه كفارة، هذا يترك لله ينكل به ويعذبه لقوله ومن عاد فينتقم الله منه، يتركونه لانتقام الله. ومنهم من يقول يؤدي الواجب في هذه الكفارة وأمره إلى الله، وهذا أقرب إلى توبته، وإلا شجعنا يصبح يصيد الليل والنهار. ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز لا يمانع فيما يريد، لا يغلب فيما يريد أن يفعله، حكيم في انتقامه وفي نفعه وضره. والآية الأخيرة يقول تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أعلن تعالى لعباده المؤمنين أنه أحل لهم صيد البحر، فالذي يركب السفينة ويحرم من رابغ ويأتي بها إلى ميناء جدة له أن يصيد وهو راكب البحر. أحل لكم صيد البحر وطعام البحر السمك والحوت وغير ذلك. والجمهور وهو الحق أن ميتة البحر حلال بدليل العنبر الذي أخذه الصحابة وجاءوا باللحم للرسول وأكل منه، لكن إذا كان لحم مستقدر حيوان كذا ما هو بلازم، لكن إذا كان سمك وحوت ميت على الشاطئ حلال بلا خلاف. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، للمقيمين وللمسافرين على حد سواء. هذا امتنان من الله عز وجل على عباده المؤمنين. أحل لكم، من يحلل أو يحرم؟ الله عز وجل. لكم صيد البحر ما يصاد من البحار، أنواع الأسماك على اختلافها وحيوانات البحر، وطعامه ما يلقيه من الحيوانات ميت، متاعا لكم تتمتعون به لكم وللسيارة، أي المسافرين السائرين في الأرض. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحرم علينا صيد البر ما دمنا حرما، فإذا تحللنا وانهينا العمر أو الحج الصيد حلال. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فإذا تحللتم بانتهاء العبادة فصيدوا إن شئتم. لكن كانوا يعيشون على الصيد، وكانت أقواتهم وأرزاقهم قليلة جدا، فأكثرهم يعيش على ما يصيد. ما كان إسماعيل يترك هاجر في الكعبة ويغيب كذا يوم، يأتي بغزال وإلى بظبي. أما أن نصيد لله فقط والعبث، هذا غير صالح. وقالت العلماء هؤلاء الذين يخرجون للصيد لله لا يصح أن يقصروا الصلاة ولا أن يفطروا في رمضان، لأن هذا السفر غير سليم ولا صحيح. أما إذا كانوا يصطادون للقوت للعيش فلا بأس، أذن الله تعالى فيه بقوله أحل لكم صيد البحر ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فإن حللتم فهو حلال. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، واتقوا الله في هذه الأوامر والنواهي، لا نسمعها ونهملها ولا نبالي بها. اتقوا الله، خافوه، ومن خوفه ألا نخرج عن طاعته فيما أمر أو فيما نهى أو فيما أذن وأباح، فنحرم ما حل الله. وقوله الذي إليه تحشرون تأكيد لهذا الأمر، خاف الذي سوف ترجع إليه وتقف بين يديه طال الزمان أو قصر. الآن نستمع إلى الشرح من الكتاب. يقول: ينادي الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، ناداهم إلى لا، ليعلمهم مؤكدا أو ليعلمهم مؤكدا خبره بأنه يبلوهم اختبارا لهم، ليظهر المطيع من العاصي. فلولا هذه التكاليف كيف نعرف البار من الفاجر أو الصالح من الفاسد أو المؤمن غيره؟ كل التكاليف ابتلاء، وإن كانت نتائجها معروفة، العمل بها يزكي النفس ويؤهل لدار السلام، وهجر وترك والكفر بها يخبث النفس ويؤدي بصاحبه إلى دار البوار والهلاك. فقال: يا أيها الذين آمنوا، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه من الغيب ومن لا يخافه. ينفضح الأمر ما إن نزلت هذه الآية حتى تجلى المؤمن من الكافر والمؤمن من المنافق. فحرم عليهم تعالى الصيد وهم حرم، ثم ابتلاهم بوجوده بين أيديهم بحيث تنالوا أيديهم ورماحهم بكل يسر وسهولة، على نحو ما ابتلى به بني إسرائيل في تحريم الصيد يوم السبت. بنو إسرائيل حرم عليهم الصيد، صيد السمك يوم السبت تحريما كاملا. ولما ما استطاعوا أن يثبتوا على ما حرم الله وتجاوزوا حد الله وصادوا بالحيل مسخهم قردة وخنازير. قال على نحو ما ابتلى به بني إسرائيل في تحريم الصيد يوم السبت، فكان السمك يأتيهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا يأتيهم، كذلك بلاهم ربهم بما كانوا يفسقون. فلهذا لما حرم الله على المؤمنين المحرمين الصيد أصبح الغزلان والظباء والحيوانات تدخل بين رجليهم، كانت لا تظهر إلا في الغيران وفي الكهوف، لما حرم الله هذا أصبحت تجري أمامهم. ابتلاء، أما قال ليبلوكم ليبتلياكم. فبنو إسرائيل امتحنهم بترك الصيد يوم السبت، فلما حرم عليهم الصيد يوم السبت أصبح السمك يعلو ويقف ويهبط في الماء خذوني فقط حتى نفوسهم تهيج، تغريهم الأسماك بنفسها. ما صبروا واحتالوا ووضعوا الشراك ليلة الجمعة ليلة السبت وأخذوها صباح الأحد، احتالوا على شرع الله عز وجل، فمسخ الله منهم قردة وخنازير. والحمد لله نحن ابتلانا بشيء بسيط، أولا في حال الإحرام فقط، والآن إحرامنا كله ساعات، أما هم فحياتهم متوقفة على السمك وأكثر معاشهم. فلما أراد أن يبتليهم ويختبرهم ومنعهم من الصيد يوم السبت أصبح السبت يوم السبت يظهر السمك فيه بصورة عجب على سطح الماء إغراء لهم. قال ثم على نحو ما ابتلى به بني إسرائيل في تحريم الصيد يوم السبت، فكان السمك يأتيهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا يأتيهم، كذلك بلاهم ربهم بما كانوا يفسقون. بيد أن المسلمين استجابوا لربهم وامتثلوا أمره، المسلمون استجابوا لأمر ربهم وامتثلوا. على خلاف بني إسرائيل فإنهم عصوا وصادوا فمسخهم قردة وخنازير أو قردة خاسئين. وقوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي فمن صاد بعد هذا التحريم فله عذاب أليم موجع، وهو عذاب يوم القيامة. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الآية الثانية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فأكد لهم تحريم الصيد وبين لهم ما يترتب على ذلك من جزاء، فقال ومن قتله منكم متعمدا فالحكم به فالحكم الواجب على من قتله جزاء مثل ما قتل من النعم، وهي الإبل والبقر والغنم، يحكم به ذوى عدل منكم فالعدلان ينظران إلى الصيد وما يشبه من النعم، النعم هي الإبل والبقر والغنم، فالنعامة تشبه الجمل وبقرة الوحش تشبه البقرة والغزال يشبه التيس وهكذا. فإن شاء من وجب عليه بعير أو بقر أو تيس أن يسوقه إلى مكة لفقراء الحرم فليفعل، وإن شاء اشترى بثمنه طعاما وتصدق به، وإن شاء صام بدل كل نصف صاع يوما، لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياما. قال وقوله تعالى ليذوق وبال أمري أي ثقل جزاء مخالفته، ليذوق ثقل جزاء مخالفته وهو العذاب الأليم. وقوله تعالى عفى الله عما سلف أي ترك مواخذتكم على ما مضى قبل تحريم الصيد على المحرم، وأما مستقبلا فإنه تعالى يقول ومن اعتدى ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أمر عظيم هذا، ومن عاد بعدما عرف فالله ينتقم منه وقد يصيبه بالبلاء في الدنيا والله عزيز ذو انتقام. ومعناه أنه يعاقبه على معصيته ولا يحول دون مراده تعالى حائل ألا فاتقوه واحذروا الصيد وأنتم حرم. هذا ما دلت عليه الآية الثانية. أما الثالثة فقد أخبر تعالى بعد أن حرم على المؤمنين الصيد وهم حرم وأوجب الجزاء على من صاد، أخبر أنهم امتنانا منه عليهم أحل لهم صيد البحر أي ما يصيدونه من البحر وهم حرم، كما أحل لهم طعامه وهو ما يقذفه البحر من حيوانات ميتة على ساحله. والرسول يقول في البحر الحل الطهور ماء الحل ميتته. وقوله متاعا لكم وللسيارة وهم المسافرون يتزودون به في سفرهم، ويحرم عليهم صيد البر ما داموا حرما، وأمرهم بتقواه أي بالخوف من عقوبته فيلتزموا طاعته بفعل ما أوجب وترك ما حرم، وذكرهم بحشرهم جميعا إليه يوم القيامة للحساب والجزاء، فقال تعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هيا مع هداية الآيات ونسترجع ما علمناه. أولا ابتلاء الله تعالى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية بكثرة الصيد بين أيديهم. سنة 6 الحديبية كانوا في حاجة إلى الصيد، خرجوا معتمرين فانقلب خروجهم إلى حرب، ثبتهم وابتلاهم فحرم عليهم الصيد، فكانت الظبا وكانت الأرانب والحيوانات تدور بين أيديهم وأرجلهم وصبروا وثبتوا. قال بكثرة الصيد بين أيديهم وحرم عليهم صيده فامتثلوا أمر الله تعالى ولم يصيدوا، فكانوا خيرا من بني إسرائيل وأفضل منهم على عهد أنبيائهم. إي والله ما ننسى لو أن رجلا أو امرأة صاد لنفسه وهو حلال وقدم لك هل تأكل أو لا تأكل، الجواب يحل لك أن تأكل، أما إذا صاده من أجلك فلا يحل لك أن تأكل، كالذي تقول أنا لا أصيد لكن تشير إلى آخر اضربه بالغزال عندك فهذا لا يحل أكله لأنك ساعدت على صيده، فقط إذا صاد الصائد ولا يريدك ولا يريد أن يعطيك لكن لما حصل عليه طلبت منه طعاما أو وجدته بين يديه يحل لك أن تأكل، لأنه ما صاد وهو محرم ولا صاده من أجلك. ثانيا، تحريم الصيد على المحرم إلا صيد البحر فإنه مباح، يصيد كما شاء فإنه مباح. ثالثا، بيان جزاء من صاد وهو محرم، وأنه جزاء مثل ما قتل من النعم. لا بد من عدلين في القضية، حتى ولو عرفنا أصحاب رسول حكموا بكذا وكذا، لا بد من عدلين في قضيتك. غفلت أو استهواك الشيطان فصدت حيوانا، لا بد وأن تقدم قضيتك لاثنين من عدول المؤمنين وهما يحكمان بما يعلمان. وقد عرفنا أن بقر الوحش ببقر الإنس، النعام بالإبل، الغزال والضباء بالتيس من المعز، إلا الحمام، حمام الحرم الحمام بشاء. سمعتم هذه؟ العقبان والطيور الأخرى تقدر بقيمتها، إلا الحمام، الحمام بشاء، حمام الحرم هذا. نعم نعم. قال: إذا طفل الرجل قتل حماما، الطفل غير مكلف، كيف يواخذ أبوه بعمل ابنه؟ نقول: صيد الحمام إذا صاد حمامة فيها شاء حكم بهذا رسول الله وأصحابه، ما عدا هذه العدلان يقدران. وقد عرفتم أننا مخيرون بين أن نعطي أن نشتري الشاء أو البعير أو البقرة ونسوقها إلى مكة ليطعمها أهل الحرم، وإن شئنا اشترينا بقيمتها طعاما رزا أو دقيقا أو ثمرا ووزعناه على الفقراء والمساكين، وفي الحرم أولى من غير الحرم. وإن شئنا صمنا بقدر كل صاع يوم، بقدر نصف صاع يوما، إلا إذا كانت الكمية كبيرة وتجاوزت 60 يوما تكتفي ب60 يوما ويعفى عن الباقي. وحكما ما ننساه، وهو أن من صاد وكفر ثم عاد من جديد، هذا قد يترك لله، ولكن أكثر أهل العلم على أنه يخرج الفدية، لقول الله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه، معناه اتركه لله، والله عزيز ذو انتقام. عرفنا ايضا مسألة انه اذا اهدي اليك طعام وانت محرم او في الحرم وكان فيه لحم وانت ما امرته به ولا صاده من اجلك يجوز اكله، لكن إذا أنت أشرت إليه أو شجعته أو قلت له صد لنا كذا أنا محرم سامحني فصاد من أجلك لا يحل أكله. ها؟ لو قال لو صدم شاة أو غزالا أو كذا بسيارته وهو محرم، لا دخل لها في باب ما حرم الله من أكل صيدنا، هذه لها جزاء كغيرها من الأشياء التي إذا كان متعمدا وكانت لو قدر على أن يصرف دابته وسيارته وقتلها عليه الجزاء قيمتها. تحريم الصيد على المحرم إلا صيد البحر فإنه مباح. ثالثا بيان جزاء من صاد وهو محرم، أما من صاد وهو حلال محل لا شيء فيه إلا إذا كان صاد في الحرمين، حرم المكة، الحرم المكي والحرم المدني، فلا يحل أبدا لمؤمن ولا مؤمنة أن يصيد في الحرم سواء كان حلال أو حراما. لو تأتي غزالة إلى بابك وتنام على العتبة لا يحل لك أن تطردها وأنت في المدينة أو في مكة. وجدت حيوان تحت ظل شجرة في وادي العقيق وأنت تحتاج إلى الظل، لا يجد أن تبعده لتجلس مكانه. في الحرمان، الحرم المكي حرمه إبراهيم بإذن الله تعالى، والحرم المدني حرمه رسول الله بإذن الله عز وجل، والمدينة حرام من عاي إلى طور، لا يقتل خلاء ولا يصاد صيدها مطلقا. فالصيد في الحرام حرام سواء كنت محرما أو غير محرم. الصيد في الحرم أو في الحرمين حرام دائما، لكن الصيد في غير الحرمين حرام عندما تكون محرما فقط. فرابعا وجوب التحكيم فيما صاده المحرم، ما يقول أنا أعرف ما نحتاج إلى فلان وفلان، طاعة لله عز وجل وامتثال لأمره لا بد من اثنين يحكمان عليك، ولا بد أن تسلم بهذا. تعجب مرة أحد الأصحاب من عمر قال أنت الحاكم وتأتي بمن يحكم. قال وجوب التحكيم فيما صاده المحرم، ولا يصح أن يكفر الصائد بنفسه، من نفسه يعطي البدل لا يصح، لا بد من اثنين من أهل العدل يحكمان بالشاء أو بالبعير أو بكذا. خامسا صيد الحرم حرام على الحرام من الناس والحلال، هذا الذي قررناه، صيد الحرام حرام على الحلال والحرام، أما الصيد الحلال الصيد الحلال لا يحرم إلا على المحرم فقط، من خرج وراء الحرام له أن يصيد إذا كان غير محرم، أما وهو محرم فلا يحل له أن يصيد. إذن نستمع مرة ثانية إلى الآيات المباركات وماذا علمنا منها وتأملوا. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، ليبلونكم الله بشيء من الصيد، ابتلاء ولا في الحديبية قلت لكم صارت الظباء والأرانب تجري بين أيديهم والطير، هذا هو الابتلاء. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، أي بعضه تناله أيديكم وبعضه تناله رماحكم. وما الحكمة في ذلك وما السر؟ قال ليعلم الله من يخافه. من أجل أن يعلم الله علم ظهور لنا أن فلان يخاف الله وفلان لا يخاف الله عز وجل، فالذي امتنع عن الصيد وهو قادر عليه هذا مؤمن، والذي ما امتثل أمر الله انكشف أيضا عن ضعفه في إيمانه. ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ماذا فهمتم من هذه؟ من أهل العلم من يقول لا نأخذ منه فدية، يترك لعذاب الله، لكن أكثر أهل العلم يقولون تؤخذ منه الفدية على الأقل تخفف من ذنبه، هذا الذي يعتدي في المرة الثانية. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، بيان لمتى يحرم علينا الصيد ونحن حرم. الحرم جمع حرام، أنا حرام ما دمت محرما، ومن قتله منكم أي الصيد متعمدا، وهنا اختلفوا، فالذي يصيد بغير عمد فالجمهور على أن عليه الجزاء متعمدا وغير متعمد، إذ ليس من المعقول أنه محرم لبيك اللهم لبيك ويقتل صيد ما هو متعمد قتله. قد يكذب علينا يقول أبدا ما أردت، لأن حالة الحرام التي تمنع من أشياء كثيرة وهو في عبادة، كيف يأخذ الصيد ويصيد يقول أنا ما دريت ما تعمد. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، مخير بين الثلاثة ليذوق، هذا الذي لزمته الكفارة ليذوق وبال أمره أي ثقل أمره، عفى الله عما سلف الذي مضى قبل التحريم عفى الله عنه، ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعام ومتاع لكم وللسيارة، قولوا الحمد لله، الحمد لله حرم علينا الصيد ونحن محرمون، وأحل لنا الحوت في طول العام صيد البحر مطلقا، لا تقول ضيق علينا ما هي إلا أيام. أحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فقط، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. البر ضد البحر وإلا لا؟ هكذا البر مقابل البحر، والبر مقابل الشر، والبر مقابل الشعير، الضمة والكسرة والفتحة تختلف المعاني. البر الصحراء، البر القمح، البر الخير. فالبر صيد البر ما دمتم حرما، فإن تحللتم فصيدوا ما شئتم أن تصيدوا، ولكن واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فيما نتقيه في هذه الأوامر والنواهي، نفعل المأمور ونتخلى عن المنهي، وبذلك اتقينا الله عز وجل. اللهم قنا عذابك، اللهم قنا عذابك، وارض عنا يا ربنا، إنك ولي المؤمنين ومتولي الصالحين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 17 ليلة 18 من شهر محرم لعام 17400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليلة التي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حقق اللهم لنا هذا الفضل، يا ذا الفضل العظيم. وها نحن مع سورة المائدة المدنية المباركة، ومع هذه الآيات الأربع، فهيا نتلوها ونتدبر ونتفكر، ثم نأخذ في شرحها وبيان مراد ربنا تعالى منها. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، أربعة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. هذه أربع آيات. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. مرة ثالثة قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لعل الإعدادية ليعدكم للفلاح. قول ربنا: جعل الله الكعبة البيت الحرام. ما هي الكعبة؟ البيت الحرام. لما سميت كعبة؟ لأن العرب البناء المربع يسمونه كعبة، مع النتوء والعلو ككعبة الرجل لنتوئها وظهورها، فهي كعبة لكونها مربعة البناء، وهي كعبة لكونها ناتئة أو ظاهرة. والحرام الكعبة البيت الحرام، وقد تقدم لنا الحرم والكعبة هي أصله، فكل ما حوله حوالي 20 كيلو غربا 30 شرقا كلها حرم، وهي بيت حرام لا يحل فيها باطل ولا منكر ولا ضلال ولا فساد ولا شر. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما وقواما بمعنى واحد من قام يقوم، أي حياة أهل مكة قائمة على أساس البيت، لأنه يحج ويعتمر ويأتيه الناس من الشرق والغرب، فبذلك حراس الحمى أو ساكن الحرم فازوا بهذه المكرمة، لأنهم والوا الله في بيته، إذن فهو هيأ لهم سبل عيشهم ورغدهم فيه قياما للناس الذين يسكنون في الحرم، ولم يتركوا بيت الله عز وجل يعبث بها العابثون أو يفسدها المفسدون. قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد كذلك، أي وجعل الشهر الحرام حراما. والشهر اسم جنس، والمراد به هنا الأشهر الأربعة: القعدة والحجة والمحرم ورجب، هذه هي الأشهر الحرم. أشهر السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، وهي القعدة والحجة ومحرم ورجب، 3 متواليات، والرابع فرد، أو 3 سرد والرابع فرد. والرابع هذا هو أعظم الشهور عند العرب، ويقال فيه شهر مضر، ويقال فيه شهر الأصم والأصب. أما كونه موصوب بالأصم لأنه إذا هل هلاله لم تسمع صوتا للسلاح، قعقعة السلاح تنتهي، فهو أصم، يعظمونه أكثر من الأشهر الأخرى. إذا هل هلال رجب ما بقي واحد يغمد يخرج سيفه من غمده، وكونه الأصب لأن الخير يصب فيه صبا، ويقال في شهر الله أيضا. هذه الثلاثة أشهر الأربعة هي المراد من قوله تعالى الشهر الحرام، من جعلها حراما الله، لماذا؟ لصالح أهل الحرم. والهدي ما يهدى لبيت الله من شرق الجزيرة، من غربها، من شمالها، من جنوبها، يهدون الإبل والبقر والغنم، يتوسلون بذلك إلى الله ويتقربون إليه وإن كانوا لا يعرفونه معرفة حقيقية، لكن هكذا غرز الله في قلوبهم لحكمة أرادها، أن يعيش أهل الحرم في سعادة. الهدي ما يهدى. والقلائد جمع قلادة، والقلادة أن تأخذ قشرة من شجر الحرم وتعلقها في عنقك أو في يدك وتمشي إلى البحرين، ما إن يرى الرجل القشرة في يدك حتى يبعد عنك. بعيرك، ناقتك، كذا تخاف أن تسلب في الطريق، علق عليها قلادة وامشي، كل من يراها يهاب يخاف. من طبع القلوب على هذا؟ لا يقوى على هذا إلا الله. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أيضا، والشهر الحرام والهدي والقلائد، الكل قياما للناس، والمراد من الناس سكان الحرم. وهذه من أعظم الآيات الدالة على وجود الله، على علم الله، على حكمة الله، على رحمة الله، على قدرة الله. وهذه صفات الكمال التي هي صفات الرب تبارك وتعالى. هذا معنى قوله جل ذكره: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي والقلائد، ثم قال: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. ذلك فعلناه من الشهر الحرام والهدي والقلائد والبيت، جعلنا هذا لماذا؟ من أجل أن تعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلا يخفى عليه في العوالم العلوية والسفلية شيء. ومعنى هذا: راقبوه واحذروا أن يشاهدك على معصيته، أو يراك على فسق من فسوق الناس وفجورهم. ومعنى هذا: آمنوا به واتقوا، لأنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهو بكل شيء، دق أو جل، صغر أو كبر، في أي مكان يعلمه، وكيف لا وهو خالقه، هو موجده، كيف لا يعلمه؟ هذا الذي يربي في النفس مخافة الله عز وجل، ويصبح الرجل أو المرأة دائما يراقب الله، ما يستطيع أن يخرج عن طاعته ولو بكلمة. هذا هو التعليل الكريم: ذلك لتعلموا، أي فعلنا ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، دق أو جل، عظم أو صغر. كون المرء يسترق هكذا نظرة، والله يعلمه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحيانا العين تريد أن تخون، تنظر إلى مرأة إلى جنبك أو أمامك، يعلم ذلك ربنا عز وجل. وقال بعد ذلك: اعلموا يا عباد الله، علم يقيني، ماذا نعلم؟ اعلموا أن الله شديد العقاب. هذا الرب العظيم الذي خلق هذا الخلق وأدار الكون بهذه الصورة، اعلموا أنه شديد العقاب، عقابه إذا عاقب عقابه شديد ما يقدر عليه ولا يطاق، والعقاب عقابه والعذاب المترتب على الجريمة كالذي يأخذ من عاقبه، إذ لا يأتي العذاب إلا بعد الجريمة. واعلموا علما يقينيا أن الله شديد العقاب، إذا عاقب الأمة أو الفرد أو الجماعة عقابه شديد. هذه والثانية، وأن الله غفور رحيم، أي إن تبتم ورجعتم إليه بعد عصيانه والفسق عن أمره تجدونه غفورا رحيما. وهاتان الصفتان لا توجدان إلا لله، قوة وشدة ومغفرة ورحمة، وهذا ما يعرف بالموعظة، الترغيب والترهيب. رهبنا بكلمة واعلموا أن الله شديد العقاب، ورغبنا بقوله وأن الله غفور رحيم. غفور لمن؟ لمن تاب بهذا القيد. لا تفهم أبدا أن شخصا يستمر على فسق وفجوره ويموت على ذلك ويغفر له، لا يغفر إلا لمن تاب فقط. أما إذا دخل النار ومكث فيها أحقابا واحترق فذاك شيء ثاني، أهل التوحيد لا يخلدون في النار. إذن الترغيب بقوله وأن الله غفور رحيم، والترهيب في قوله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا أن يبلغ في صورة بيان واضحة تصل كلمات إلى النفوس من البلاغة، تبلغ كلماته الطيبة الحكيمة نفوس الناس في صورة حسنة. هذه مهمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يغني ولا يفقر، لا يمرض ولا يصحح، لا يعطي ولا يمنع، مهمته أن يبلغ. فمن أجاب للبلاغ أسار في مسلك الصالحين نجا، ومن تكبر وعرض هلك، والرسول ليس مسؤولا عنه. وما على الرسول إلا البلاغ، أي التبليغ، يبلغ ماذا؟ يبلغ ما أمر الله أن يحدث به الناس ويبلغه للناس، هذا فرض وهذا واجب، هذا حلال وهذا حرام. آمنوا بربكم وتقربوا إليه وتزلفوا بطاعته، هذا الذي يبلغ. أما المعاقبة والجزاء بيد الله عز وجل، وفي هذا تخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر قد يحمل هما لإعراض الناس وعدم استجابتهم وعدم هدايتهم وإقبالهم على الله، فخفف الله عنه وبين له أن مهمتك أن تبين فقط، لا أن تهدي الناس، لا تملك هداية القلوب. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. تبدون أبدى الشيء يبديه إذا أظهره وأعلنه، وكتم الشيء إذا أخفاه وجحده. فالله عز وجل، الرسول مهمته البلاغ، ونحن الذين قد بلغنا، الله يعلم حالنا في الظاهر والباطن، ما نعلنه ونظهر يعلمه، ويحاسبنا به ويعطينا على قدره، وما نكتمه كذلك لا يخفى عليه، فهو يحاسب على الظاهر والباطن. والله يعلم ما تبدون، أي ما تظهرون من أقوال أو أعمال، وما تكتمون أيضا من نيات واعتقادات. ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قل يا رسولنا للبشرية كلها لأمتك لا يستوي الخبيث والطيب، والله العظيم لا يستوي الخبيث والطيب ولن يستوي أبدا. هل العمى كالبصر؟ هل المرض كالصحة؟ هل الغنى كالفقر؟ إذن هل العسل كالخمر؟ هل الكذب كالصدق؟ هل الخيانة كالأمانة؟ هل العبادة والطاعة كالفسق والفجور؟ هل الكفر كالإيمان؟ الجواب لا، مستحيل أن يستوي الخبيث والطيب. قاعدة عامة، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. كلمة طيبة أحسن من ألف كلمة كذب. كاس من اللبن الحلال والله أفضل من برميل حرام. قرص عيش من حلال أفضل من سفرة فيها ألف مائدة. ألف دول. قاعدة عامة، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. من الجائز أن يكون صلى الله عليه وسلم جاء في خاطره الكافيون أغنياء والكافيون كفر والمؤمنون فقراء والمؤمنون ضعاف، فأخبره ربه بهذا، إلا أن الآية عامة في البشرية كلها، لا يستوي الخبيث والطيب في أي زمان ومكان في أي حال من الأحوال. ولو أعجبك كثرة الخبيث فلا شيء لتلك الكثرة، لا قيمة لها. مليون حرام تعاقب عليه وقد توجي بحياتك، وريال واحد تقوت به غدا أو عشاء أنفع لك من ذلك المليون. وهكذا هذه قاعدة لا تنخرم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث أيها السامع. وأخيرا، فاتقوا الله يا أولي الألباب، فاتقوا الله يا أولي العقول، لأن أصحاب العقول أحياء يعون ويفهمون خطاب الله، أما الذين لا لب لهم قلوبهم ميتة فليسوا أهلا لأن يوجه إليهم هذا الكلام. فاتقوا الله يا أولي الألباب. من منكم يسأل يقول كيف نتقي الله؟ بما نتقي الله، أي بما نتقي عذابه وغضبه وضربته ونقمته. هل يمكن أن نتقي الله بالبناء أو الرصيف القوي، أو ندخل تحت الأرض في السراديب والأنفاق، أو نتحصن بماذا؟ بالجبال. لا يتقى عذاب الله إلا بطاعته وطاعة رسوله. لا جيش رمرم ولا قبيلة ذات شوكة وقوة ولا أي مكان نتقي فيه عذاب الله في هذه الحياة، ما هو إلا أن نعبده بما شرع لنا أن نعبده، ما كان عقيدة اعتقدناها، وما كان أدبا تأدبنا به، وما كان عملا قلنا به، وما حرمه علينا نجتنبه بالمرة وندبر عليه ونعرض ولا نلتفت إليه. بهذا يتقى الله. فاتقوا الله يا أولي الألباب. وإن قلت لماذا؟ بين تعالى، لأنه حكيم، لعلكم تفلحون. لعل الإعدادية تعدكم التقوى للفلاح. وما هو الفلاح؟ الحصول على مجموعة من الإبل، على وظيفة سامية، على أولاد صالحين. الفلاح تولى الله تعالى بيانه، وهو أن يزحزح العبد عن النار ويدخل الجنة، وذلك في عرصات القيامة، لأن من دخل النار خلد في العذاب والشقاء، ومن أراد أن يتحسس فليأتي بالنار ويدخل أصبعه فيها فقط، هذا عالم كامل كله جحيم. ومن شك أو ارتاب، كما نقول هذه الشمس، هذا الكوكب المضيء النهاري، هذا الكوكب أهل الأرض قالوا يساوي 1,000,000 مرة في الأرض، هو نصف 1,000,000، كله نار، من أوجد ناره؟ وها نحن نستدفي بهذه الحرارة وتشتد علينا في الصيف عندما تميل وتقرب منا. هذه الشمس كما نقول لو تجمع البشرية كلها وتوضع فيها ما تسد زاوية من زواياها، فكيف بالعالم الآخر بعدما يتقشى هذا العالم بكامله ويأتي العالم الآخر الذي تحتنا أسفل سافلين، يخلد فيه المرء خلودا أبديا إذا مات على الشرك والكفر والعياذ بالله. الفلاح الفوز، والفوز ما هو؟ بالربح في التجارة أو في الولد أو الوظيفة؟ لا، قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، حقا حقا، وإنما توفون أجوركم أيتها الشغيلة أيتها العمل، أو أنتم غير عمل ولا شغيلة، كل واحد منا عامل وشغيل. متى نتسلم أجورنا؟ متى؟ يوم القيامة. اعمل الآن ليل نهار، صيام وقيام وجهاد ورباط، ولا تطلب أجر، الأجر ما هنا، الجزاء يوم القيامة. فلهذا تعيش فقيرا وأنت من أولياء الله، تعيش مريضا وأنت من أبر أولياء الله، لأن الجزاء على عملك هذا التعبدي ما هو في الدنيا. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ما هذه الأجور؟ قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين. والآن نعود إلى الآيات في الشرح لنزداد معرفة وعلما وتأملوا. قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قال المراد من الناس العرب في جاهليتهم قبل الإسلام، ومعنى قياما أن مصالحهم قائمة على وجود البيت بحج، يحج ويعتمر، يأمن الآتي إليه والداخل في حرمه، يخرج من نجد، فما دام إلى الحج وقد جعل علامة لا يعترض أحد. الأشهر الحرم تجول فيها بناقتك بإبلك بطعامك بتجارتك في كل مكان، لا يعترضك أحد. لكن إذا كنت في الشهر غير الحرام، اللصوص والمجرمون ومتربصون قل من يسلم منهم، يهبطونك من ناقتك ويأخذونها، لأنه لا حكم ولا دولة ولا سلطان أبدا ولا قانون ولا شرع، ولكن تدبير الله عز وجل أوجد هذه الهدنة في 4 أشهر، ثلث سنة، لصالح من؟ لصالح العرب وسكان الحرم بالذات. لو كان لهم دولة وسلطان، السلطان يقيم حدود الله ويؤدب من خرج عن طاعة الله ويقيم حد من فسق، لكن لا دولة ولا سلطان، همج هذا الأمن قلت غير ما مر لن تستطيع الأمم المتحدة تحققه، والله ما تقدر عليه بكل ما لديها من آلات، والله عز وجل حققه بما ألقى في روح الإنسان في هذه الديار. المراد من الناس العرب في جاهليتهم قبل الإسلام، ومعنى قياما أن مصالحهم قائمة على وجود البيت، يحج ويعتمر، يأمن الآتي إليه والداخل في حرمه. وكذا الشهر الحرام، وهي أربعة أشهر: القعدة والحج ومحرم ورجب. وكذا الهدي، وهو ما يهدى إلى الحرم من الأنعام. وكذا القلائد، جمع قلادة، وهي ما يقلده الهدي إشعارا بأنه مهدي إلى الحرم. وكذا ما يقلده الذاهب إلى الحرم نفسه من لحاء الحرم إعلاما بأنه آت من الحرم أو ذاهب إليه. فهذه الأربعة: البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد، كانت تقوم مقام السلطان بين العرب، تقوم مقام الدولة والسلطان بين العرب. فتحقق الأمن والرخاء في ديارهم، وخاصة سكان الحرم من قبائل قريش. فهذا من تدبير الله تعالى لعباده، وهو دال على علمه وقدرته وحكمته ورحمته. ولذا قال تعالى: ذلك، أي فعلنا ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. أي حقق ذلك الأمن والرخاء في وقت لا دولة لكم فيه ولا نظاما، ليعلمكم أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سائر الكائنات. من سائر الكائنات وشتى المخلوقات، لا يخفى عليه من أمرها شيء، وأنه بكل شيء عليم. فهو الإله الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه. ما بقي صنم الآن يعبد مع هذا البيان. وتوكلوا عليه واتركوا عبادة غيره والنظر إلى سواه، وإن لم تفعلوا فسوف يعاقبكم بذلك أشد العقوبة وأقساء، فإنه عز وجل شديد العقاب. فاعلموا ذلك واتقوه. هذا ما دلت عليه الآية الأولى والثانية. أما الثالثة فقد أكدت مضمون قوله تعالى في الآية الثانية: اعلموا أن الله شديد العقاب، وهو وعيد شديد. فقال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، وقد بلغ فأنذر وأعذر، وبقي الأمر إليكم. إن أنبتم أي رجعتم إلى ربكم وأطعتموه فإنه يغفر لكم ويرحمكم، لأنه غفور رحيم. وإن أعرضتم وعصيتم فإنه يعلم ذلك منكم ويواخذكم به ويعاقبكم عليه، وهو شديد العقاب. وقوله: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، وعد ووعيد، لأن علمه تعالى بالظواهر والبواطن يترتب عليه الجزاء. فإن كان العمل خيرا كان الجزاء خيرا، وإن كان العمل شرا كان الجزاء شرا. هذا مضمون الآية الثالثة. أما الرابعة فإنه تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل للناس أيها الناس قل لهم إنه لا يستوي الخبيث والطيب من المعتقدات والأقوال والأعمال والرجال والأموال، وقد بينا الطيب والخبيث حتى في الثوب تلبسه. قال: والطيب منها ولو أعجبتكم، أي سرتكم كثرة الخبيث، فإن العبرة ليست بالكثرة والقلة، وإنما هي بالطيب النافع غير الضار ولو كان قليلا. وعليه فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي خافوه، فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه رجاء حصول الفلاح، رجاء الحصول على الفلاح لكم بالنجاة من المرهوب والحصول على المرغوب المحبوب في أمور الدنيا والآخرة. الآخرة النجاة من النار والحصول على الجنة. مرة ثانية أقرأ عليكم الآيات: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. لما؟ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا ماذا نعلم؟ أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، والذي يعلم يجزي بحسب علمه. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، والله لا ريال حلال خير من ألف حرام. ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. من أراد أن يفلح فليتق الله. لماذا؟ أي لا يعصي الله، فعدم المعصية هو الذي يزكي نفسه ويطهرها. الطاعة تزكي والمعصية تفسد وتخبث، فمن مات ونفسه زكية قد أفلح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مع هداية هذه الآيات الأربع تأملوها. قال: من هداية الآيات أولا بيان عظيم تدبير الله تعالى لخلقه، بيان عظيم تدبير الله تعالى لخلقه. إذ أمن مصالح قريش والعرب فأوجد لهم أمنا واستقرارا، وتبع ذلك هناء عيش وطيب حياة بما ألقى في قلوب عباده من احترام وتعظيم للبيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد، الأمر الذي لا يقدر عليه والله إلا الله. فهمتم هذه؟ بيان عظيم تدبير الله تعالى لخلقه ونحن منهم. إذ أمن مصالح قريش والعرب فأوجد لهم أمنا واستقرارا، قلت والله لا تقدر عليه الأمم المتحدة مهما كانت تملك من الآلات، وتبع ذلك هناء عيش وطيب حياة بما ألقى في قلوب عباده من احترام تعظيم البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد، الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله. ثانيا بيان مسؤولية الرسول إزاء الناس وأنها البلاغ لا غير، ما هو مسؤول عن كفر فلان ولا عن ضلال فلان، ما هو إلا المبلغ. وهكذا كل دعاة الأمة ما هم مسؤولون عن من ارتد ولا من فسق، عليهم أن يبينوا الطريق الموصل الله من سلك ونجا ومن أعرض عنه هلك، ولا يسألون لماذا ما دخل الناس في دين الله أفواجا. بيان مسؤولية الرسول إزاء الناس وأنها البلاغ لا غير، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذه الهداية؟ ما على الرسول إلا البلاغ. ثالثا تقرير الحكمة القائلة العبرة بالكيف لا بالكم. العبرة بالكيف وإلا بالكم؟
الكيف.
العبرة بالكيف كيفية، أما العدد لا قيمة له. من أين أخذنا هذا؟ لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. المثل يقول العبرة بالكيف لا بالكم، بالكيفية لا بالعدد. قال تقرير الحكمة القائلة العبرة بالكيف لا بالكم، فمؤمن واحد أنفع من عشرة كفرة، ودرهم حلال خير من عشرة حرام، وركعتان متقبلتان خير من عشرة لا تقبل. ومرة ثانية قال تقرير الحكمة القائلة العبرة بالكيف لا بالكم. ممكن نحفظ هذه الكلمة، العبرة بالكيف لا بالكم. قال فمؤمن واحد أنفع من عشرة كفرة. أبو بكر الصديق صاحب الرسول وأحبه مشى أفضل من مليون كافر، مو عشرة فقط. ودرهم حلال خير من عشرة، بل خير من ألف حرام. وركعتان متقبلتان، لأن العبد أحسن أداءهما وأخلص فيهما لله وما راء ولا كذا، خير من عشرة لا تقبل، ما أخلص فيها أو ما أحسن أداءها. رابعا وأخيرا الأمر بالتقوى رجاء فلاح المتقين. أمر الله بالتقوى رجاء لفلاح المتقين لعلكم تفلحون. والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع، وأن يرزقنا العلم والعمل، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري،
وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 18 ليلة 19 من شهر محرم لعام 17 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وما زلنا مع سورة المائدة المدنية المباركة، وها نحن مع هذه الآيات الأربعة. تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هيا نكرر تلاوة الآيات الأربع، وتأملوا وتدبروا وتفكروا حتى تتطلع نفوسكم إلى المعرفة لهذه الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. مرة ثالثة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذا نداء الرحمن لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك سمعا وطاعة مر نفعل إنها ننتهي تأدب نتأدب انصح نقبل النصيحة مستعدون لكمال حياتنا لأن المؤمن الحق الصادق الإيمان حي يسمع ويبصر ويعي ويفهم ويأخذ ويعطي بخلاف الكافر فإنه ميت لا يسمع نداء ولا يجيب. هنا نادانا لينهانا عن أشياء ننتهي وإلا لا ننتهي. انتهينا ربنا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم هذا لما أكثر المؤمنون من سؤال الرسول وأحرجوه وأتعبوه وكان الباب مفتوحا قبل نزول هذه الآية فتألم وقام خطيبا وقال لا تسألوني عن شيء لا أجبتكم عنه اسألوا فسألوا وقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله لما سمعت أمه غضبت غضبا شديدا أرأيت يا ولدي لو كان نسبك إلى غير أبيك ماذا يكون حالي وموقفي بين الناس ولكن الرسول قال أبوك حذافة وحمل الرسول على هذا السؤال لأن هذا الرجل الصاحب الجليل عبد الله بن حذافة كان إذا تلاوم مع أحد أصحابه يعني عذله يعذله كأنه ينسب إلى غير أبيه وهذا في الجاهلية ليس في الإسلام فأراد أن يتأكد من صحة نسبته إلى أبيه فسأل وما كان من حقه يسأل. قام آخر قال الحج أفي كل عام يا رسول الله فسكت الرسول أكل عام الحج يا رسول ثلاث مرات ثم قال الرسول لا مرة في العمر ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم وفي لفظ ولكفرتم ومعنى هذا أن الله أدب المؤمنين مع رسولهم ومع علمائهم لا يحل لنا الأسئلة التي فيها تعنت وتقعر ولا تجدي ولا تثمر، هذه الأسئلة محرمة بهذا النص. لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم وترى تسؤكم، والله والرسول يقول، والله عز وجل فرض فرائض فافعلوها وحد حدود فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تأتوها وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. وفي الحديث الصحيح نهاكم عن ثلاث، منها عن كثرة السؤال وإضاعة المال. وكثرة الأسئلة وطرحها لا توجد أبدا خيرا ولا تثمر خيرا، فمتى نسأل عند الحاجة لنريد أن نعلم ما حرم الله عليه أو ما أوجب عليه. والآداب المحمدية منها قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فالذي لا يعنيك بمعنى لا أنت تريد أن تقوم به وتفعله ولا أنت تريد أن تتخلى عنه وتتركه، لما تسأل عنه؟ ولهذا أدبنا الله عز وجل بهذه الآية، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوءكم. فلو قال رسول نعم وجب الحج كل سنة، من يحج كل عام؟ لو قال الرسول لعبد الله بن حذافة أبوك عثمان كيف تكون حاله وحال أمي وأسرتي؟ فما دام قد بين الله ما أحل لنا وما حرم لا حاجة أبدا إلى التعنت والسؤال. ما أحله حلال وما حرم حرام وما سكت عنه فهو رحمة منه لنا، لا نتعب أنفسنا ولا نشقيها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. الآن ما بقي القرآن ينزل وانتهت تلك الأزمة الأولى، لكن بقينا على مبدأ الآداب الإسلامية والأخلاق النبوية. إذا كنت في حاجة إلى مسألة فاسأل، ما أنت في حاجة إلى أن تعرف حكمها أو ما عليها، ما أنت فاعل ولا تارك، لما تسأل؟ وكثرة السؤال مطلقة حتى في المال، فالمحتاج أيضا لا ينبغي أن يلح في أسئلته أعطوني وكفوني وافعلوا بي، تسأل مرة واحدة، لأن هذا أدب عام خالد بخلود هذه الأمة والقرآن الكريم. وإن تسأل عنها حين نزل القرآن لا بأس، تنزل الآية ويبين الرسول الحكم، ولكن الله عفى عما سلف مما سألتم، عفى الله عنها، والله غفور حليم.